الله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في العقيدة الواسطية: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موضوع الميزان، والوزن أحد المواقف العظيمة من مواقف القيامة التي ينفصل بها أهل السعادة عن أهل الشقاوة، فإن هذا الموقف العظيم يترتب عليه إما فلاح وإما خسارة، كما سمعت في هذه الآية العظيمة من سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان هو آلة الوزن، هذا المعروف في لغة العرب، والمراد به اصطلاحا في مباحث الآخرة ذاك الميزان العظيم الذي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن العباد، وهو ميزان دقيق يزن مثاقيل الذر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الميزان له كفتان، تثقل إحداهما أو تخف، توضع الحسنات أو ما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يوزن في كفة، توضع السيئات في كفة أخرى. واختلف العلماء رحمهم الله هل هو ميزان واحد لجميع الناس ولجميع الأمم ولجميع الأعمال، أم هي موازين متعددة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموازين متعددة، وذلك لأن الميزان ما جاء في القرآن يراد به ميزان الآخرة إلا مجموعا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فأما من ثقلت موازينه. والقول الثاني أن الميزان واحد، الذين قالوا إن الموازين متعددة اختلفوا، قيل لكل إنسان ميزان، وقيل لكل أمة ميزان، وقيل لكل عمل ميزان. والقول الثاني أنه ميزان واحد لجميع الناس وجميع الأمم، وتوزن فيه جميع الأعمال، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الغالب على ذكر الميزان في السنة أن يكون مفردا. ويشهد لهذا ما خرج الحاكم رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فهذا الأقرب والله أعلم أنه يدل على أنه ميزان واحد عظيم، والعلم عند الله عز وجل. يبحث العلماء ها هنا مسألة مشهورة، وهي: ما الذي يوزن؟ والأقوال في هذه المسألة تبلغ 8 أقوال، أشهرها 4. الأول أن الذي يوزن صحف الأعمال، ويشهد لهذا حديث البطاقة ولعل هذا ما سيأتي بيانه في حديث البطاقة عن قريب إن شاء الله. القول الثاني أن الذي يوزن العاملون، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق ساقي ابن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد. فظاهر هذا أن العامل نفسه يوزن. والقول الثالث أن الذي يوزن الأعمال، والله على كل شيء قدير، فهو يجعل الأعمال يوم القيامة في هيئة توزن، فالصلاة التي عملتها توزن، والصيام الذي عملته يوزن. وهذا ظاهر كثير من النصوص، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله وبحمده: ثقيلتان في الميزان، ما من عمل أو ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، إلى آخر ما في هذا الباب العظيم. والقول الرابع الجمع بين هذه الأقوال، وهو أن الكل يوزن، بمعنى أن هذا يوزن تارة، وهذا يوزن تارة، وهذا يوزن تارة، والأقرب من هذه الأقوال هو الأخير، وهو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وفيه جمع بين أطراف النصوص الواردة في هذا الباب، والعلم عند الله عز وجل. يبقى بعد ذلك ما يرجع إلى نتيجة الوزن. نتيجة الوزن ترجع إلى ثلاثة أحوال: الأولى رجحان الحسنات على السيئات، إذا وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة تترجح الحسنات، وهذه حال أهل السعادة المفلحون الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنه فيما سمعت: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فإن من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فهو من أهل الجنة، حتى ولو كان في الكفة الأخرى سيئات والكبائر. وهذا معنى ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة. فأكثر من الحسنات، فإنك لا تدري ما هي الحسنة التي ربما تكون سبب سعادتك. الحالة الثانية رجحان السيئات على الحسنات، وهذه حال أهل البلية والمحنة: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نعوذ بالله من هذه الحال. والحال الثالثة تساوي الحسنات والسيئات، أن يأتي العبد يوم القيامة في ميزانه بحسنات تقابلها سيئات مثلها تساويها. والصحيح في هؤلاء أنهم يكونون في الأعراف، هؤلاء هم أهل الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقف عليه هؤلاء مدة يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. قال تعالى في سورة الأعراف في شأنهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا القول في تفسير أهل الأعراف هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، كحذيفة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد في هذه المسألة، كما بين هذا ابن القيم وكما بين هذا ابن كثير رحمة الله تعالى عليهما. أخيرا نأتي إلى موضوع مهم، وهو ما الذي يثقل في الميزان. لا شك أن كل حسنة لها وزنها ولها أثرها في ثقل الميزان، ولكن ثمة حسنات دلت الأدلة على أن لها أثرا في ثقل الميزان أكثر، وينبغي على الحصيف أن يتتبعها، لأن ثقل الميزان ينبغي أن يكون هما يشغل بال كل مسلم أن يكون ممن يثقل ميزانه يوم القيامة، فإن السعادة والشقاوة مرتبطتان بمقام الوزن. هذه حقيقة لا ينبغي أبدا أن تغيب عن أذهاننا يا إخوتي. ودلت السنة على جملة من الحسنات التي تثقل في الميزان، ومن ذلك قول سبحان الله وبحمده قال ثقيلتان في الميزان، كما هو في آخر حديث في صحيح البخاري. ومن ذلك أيضا الخلق الحسن، قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ومن ذلك قول الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك تلك الخمس التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. وأعظم تلك الأسباب ولا شك هو قول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، وهذه حال صاحب البطاقة الذي هو رجل من هذه الأمة ينادى عليه، ينادى به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما خرج الترمذي وغيره بإسناد صحيح، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. ما مد البصر؟ ما نهاية البصر إذا نظرت؟
الأفق
شيء قريب ولا بعيد؟
بعيد.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق أو ليس بحق؟ حق. والله إن هذا الرجل لا ينشرن له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، كلها مشحونة بالسيئات، نسأل الله العافية والسلام. فيقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك حسنة؟ فالرجل يدهش فيقول لا يا رب، أيقن بالهلاك. فيقول إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة، يعني رقعة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقال له احضر وزنك. فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول إنك لا توزن. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال صلى الله عليه وسلم فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا دليل على أن لا إله إلا الله إذا قيلت بصدق ويقين وإخلاص وجمع لجميع شروطها فإن أثرها عظيم في ثقل الميزان، فلا بد من تجديد القول بها، لا بد أن تكون حديث العهد بها من حين لآخر، تجدد هذا التوحيد في قلبك فتقول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص. أما لا إله إلا الله بخلاف ذلك لا شك أن هذا لا يؤدي إلى هذه النتيجة، لأن كل مسلم عنده لا إله إلا الله، وما حصل هذا لكل عاصم أليس كذلك؟ هذا دليل على أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله بشروطها، فكان هذا النفع العظيم. إذن هذه بعض مسائل الوزن، والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من مواقف القيامة موقف إيتاء الصحف، حيث تنشر الصحف ويلقاها الناس منشورة منشورة لا تحتاج إلى فتح، مفتوحة، ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ابن آدم جعل الله سبحانه وتعالى عليه من يحصي عليه أعماله، تكتب كل حسناتك. لذلك الله عز وجل في حديث البطاقة السابق يقول: أظلمك كتبت الحافظون. إذن كل شيء يكتب وتنشر هذه السجلات التي أحصيت عليك يوم القيامة. فتقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والناس في أخذهم لهذه الصحف بين آخذين لها بأيمانهم أو آخذين لها بشمائلهم من وراء ظهورهم، والنسخة التي بين أيدينا أو من وراء ظهورهم، والنسخ مختلفة، النسخ الواسطية في بعضها أو، وفي بعضها العطف بالواو، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. والتحقيق في هذا المقام أن كلا الأمرين يحصل للكفار جمعا بين النصوص، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين هذا في كتابه. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهذا وهذا كله في الكفار. فالحكم أو الأمر متعلق بالكفار، فالكل من هؤلاء يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. ومن أهل العلم من يقول إن يده تلوى من خلف ظهره، فيكون آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره، وقيل إنها تخلع وتركب من خلفه، وقيل إنه يدخل يده من جهة صدره فيخرقه ثم يستلم كتابه من وراء ظهره. والأسلم في هذا أن يقال الله أعلم، ما عندنا تفصيل من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. المقصود أن الكافر يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، أما المؤمن فإنه يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، بخلاف حال الكافر. وهذه علامة السعادة، الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. هذه حال أهل التوفيق والسعادة. ويقول الله عز وجل أيضا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويبقى البحث في العصاة الذين لم يشأ الله العفو عنهم، هل يأخذون كتبهم بأيمانهم أو يأخذونها بشمائلهم؟ في هذا بحث طويل عند أهل العلم، والأسلم في ذلك أن يقال الله أعلم، ليس في النصوص شيء واضح. واعلم يا رعاك الله أن من تأمل في أدلة ومباحث اليوم الآخر في النصوص يجد أنه يكثر فيها السكوت عن حال هذه الفئة، العصاة الذين لم يشأ الله العفو عنهم، وكأن في إبهام حالهم ردعا وتخويفا، كأن في إبهام حالهم ردعا وتخويفا لهم، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
بارك الله فيك. الحساب من مواقف القيامة، ولعله أكثرها ورودا ولعله أكثرها ورودا في كتاب الله عز وجل. والمراد بالحساب هو سؤال العباد وتقريرهم بأعمالهم، سؤال العباد وتقريرهم بأعمالهم. وأدلة هذا أدلة كثيرة كما أخبرتك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والسنة دلت على أن الحساب ينقسم إلى عرض ومناقشة، السنة دلت على أن الحساب ينقسم إلى عرض ومناقشة. ودل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها حينما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وله ألفاظ متعددة، قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك. فقالت رضي الله عنها: قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لاحظ أنها فهمت العموم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب، ومن من ألفاظ العموم، من من ألفاظ العموم. فقالت: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب إلا هلك. إنما ذلك العرض. العرض هو أحد نوعي الحساب، وهو الحساب اليسير، هو الذي جاء في هذه الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نقول ماذا؟
العرض.
هذا هو
العرض.
العرض. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فسمعته عائشة رضي الله عنها، هذا من أدعية الصلاة ينبغي أن نحرص عليها. سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما فرغ من صلاته سألت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعرض عليه أعماله، أن تعرض على العبد أعماله ثم يتجاوز عنه. نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا. إذن الحساب اليسير أن تعرض أعمال العباد على الإنسان ثم يسامحه الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه. ويشهد لهذا حديث، أو مثال هذا حديث النجوى، وهو ما خرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل العبد إليه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول له: عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، يقرره بذنوبه. وكل ذلك العبد يقول فيه: أعرف ربي، أعرف ربي. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. صلى الله من فضله. فهذا مثال لماذا؟ للحساب الذي هو عرض، الذي هو الحساب اليسير. أما القسم الثاني فإنه المناقشة. المناقشة يعني التدقيق والتشديد وعدم المسامحة. يحاسب حسابا فيه تدقيق وتشديد مع عدم المسامحة. ومثال ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ومن هم يا جماعة؟ القارئ
والمجاهد
والمجاهد والمنفق. هؤلاء يحاسبون ولا يعفى عنهم، بل يشدد عليهم، فتكون النتيجة الهلاك. ولا شك أن من حوسب محاسبة على هذا النحو فإنه هالك ولا بد. من الذي أدى كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه؟ من الذي انتهى عن كل ما نهاه الله عنه؟ من الذي قام بشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمه؟ فلا شك أن العبد إذا حسب هذا الحساب فإنه هالك ولا بد. لكن من أراد الله عز وجل به خيرا فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله أجمل هذا الأمر، لأن الرسالة على كل حال مكتوبة على رسم الإيجاز. وقوله رحمه الله يحاسب الله الخلق، هذا لا شك أنه مما دخله الاستثناء، فإن هناك طائفة مستثنات من الحساب، وهؤلاء هم 70,000 الذين ثبت فيهم الحديث في صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث طويل، وفيه ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأربعة أوصاف. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صفات تدل على تحقيق التوحيد وغاية التفريد. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن من على أهل الإيمان والتوحيد بأن زادهم من فضله، فإنه قد جاء في مسند أحمد وغيره زيادة على 70,000. والحديث في هذا حديث جيد لا بأس به، حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهو أن مع كل، وقال: ومع كل 70,000، قال: مع كل 70,000. وهذا لا شك أنه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وكرم منه جل وعلا. ومن فضل الله عز وجل أن زاد المؤمنين من فضله، فإنه قد جاء عند الترمذي بإسناد حسنه الحافظ أيضا أنه 70,000، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، نسأل الله من فضله. إذن عندنا في هؤلاء المستثنين من الحساب ثلاث درجات الحديث جاءت فيهم. ما هي؟ 70,000، وهؤلاء لا شك أنهم أعلى هؤلاء. الدرجة الثانية
مع كل
70,000، مع كل
70,000
يعني قرابة 5,000,000. والدرجة الثالثة 70,000، مع كل 70,000
ثلاث حثيات،
وثلاث حثيات
من ربنا عز وجل،
من ربنا سبحانه وتعالى، يحثو الله عز وجل بيديه، هكذا جاء الحديث. وهذا لا شك أنه فضل عظيم منه سبحانه وتعالى. ثمة درجة رابعة جاءت في مسند أحمد أيضا، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ رحمه الله، وهو أنهم 70,000 مع كل 70,000، لكن الحديث ضعيف. الصواب أنها ثلاث درجات، أنها ثلاث درجات. أيضا مما ثبت أنهم يستثنون من الحساب الشهداء، كما عند الحاكم في مستدركه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة. من مسائل الحساب أيضا أننا ينبغي علينا أن نعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة تحاسب من الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن السابقون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم محاسبة، نحن أول الأمم محاسبة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، فاللهم لك الحمد. ذكر المؤلف رحمه الله ما يرجع إلى محاسبة الكفار، فقال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إنهم لا حسنات لهم، يوم القيامة ليس هناك للكافر حسنات. في الدنيا ينتفع بحسناته التي لا نية لها. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجازى عليها في الدنيا ويدخر لها ويدخر له في الآخرة. المؤمن يجازى على حسناته متى؟ في الدنيا والآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. يطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا، يعني يجازيه الله سبحانه وتعالى على حسناته التي عملها في الدنيا إن كان مخلصا لله عز وجل فيها، ما عمل لله، كإذا أطعم فقيرا أو أنقذ غريقا أو كفل يتيما أو ساعد مسكينا أو مشاكل ذلك من هذه الحسنات التي لا نية لها، لا تقبل منه حسنة صلاة أو صيام وهو كافر، لكن هذه التي لا نية فيها هذه يجازى عليها بنعيم الدنيا، كونه يطعم ويشرب ويتنفس وأمثال ذلك، هذا هو جزاؤه. وبالتالي فإن هذا القدر الذي يجوزي عليه من النعيم لا يعذب عليه في الآخرة. وإلا فإن الكافر لا شك أنه لم يبح الله عز وجل له شيئا من النعيم في الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه النعم وزينة الحياة الدنيا جعلها الله لأهل الإيمان حلالا، أما الكافر فليست حلالا في حقه، وبالتالي فإنه يعذب عليها يوم القيامة لأنه ما شكر الله سبحانه وتعالى عليها. وأعظم شكره سبحانه وتعالى توحيده والإيمان به. المقصود أنه إذا لقي الله في الآخرة فليس له حسنة يجزى بها. حسناته كرماد اشتدت به الريح، حسناته كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. إذن قال رحمه الله: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذا لا شك فيه ولا ريب، الأدلة متوافرة ومتضافرة على حساب وسؤال الكفار يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، في أدلة كثيرة. فالكفار لا شك أن الله عز وجل سيحاسبهم. ومن عجيب الأمر أن منهم من يكذب أثناء الحساب ويظن أن هذا الكذب ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل يقول: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إيش يقولون يا جماعة؟ والله ربنا، انظر كيف يقسمون بالله عز وجل، ما كنا مشركين. والله عز وجل في سورة المجادلة أخبر عن المنافقين أيضا، قال: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. فهذا دليل على خبث عظيم في نفوس هؤلاء الكفار، حتى في المقام بين يدي الله عز وجل يكذبون وإن كان ليس كل الكفار يكذبون في حسابهم، كما دل على هذا حديث صحيح مسلم، إن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ثلاثة، اثنان منهم كل واحد يقول ألم رئسك، ألم أعطيك الخيل والنعيم والمال إلى آخره، أظننت أنك ملاقية، فيقول لا يا رب، فيقول اليوم أنساك ما نسيتني، الأول والثاني. أما الثالث فيكذب، فيجيب بأنه آمن، فيختم الله عز وجل على لسانه فتنطق جوارحه، جوارحه تنطق بماذا؟ بالحق، لا تكذب. دل هذا على أن من الكفار ماذا؟ من يكذب في الحساب، ولكن هذا لا ينفعه عند الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، العليم بكل شيء جل وعلا. طيب، ماذا نصنع في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون؟ الله عز وجل بين هنا أنهم إيش؟ لا ينطقون الكفار، مع أن النصوص تطفح بأنهم يتكلمون ويتحاجون يوم القيامة وفي النار، ويسألهم الله ويجيبون، وهذه الآية تقول لا ينطقون، فكيف نجمع بينها وبين تلك الأدلة الأخرى؟ الجمع بين ذلك هو ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وعلق هذا البخاري رحمه الله في صحيحه. سئل أسئلة ظاهر والله أعلم أنها من نافع بن الأزرق إمام الخوارج، فأورد عليه هذا الاستشكال، فقال رحمه الله إنه يوم ذو ألوان، إنه يوم ذو ألوان، يعني إيش؟ يعني هذا اليوم يوم طويل، مواقفه كثيرة ومتعددة، فيحمل نص على موقف أو حال، ويحمل نص آخر إيش؟
على موقف وحال،
على موقف أو حال. وهذا جواب سديد وينفعك، شد يديك به، فإن كثيرا من الاستشكالات التي تستشكل في مباحث اليوم الآخر جوابها هنا، أن نقول ماذا؟ أنه يوم طويل ومواقفه متعددة، وبالتالي فهذا النص ينزل على
حال،
حال، وهذا النص ينزل على
حال أخرى،
حال أو موقف، والله عز وجل أعلم. نعم،
حسن الله عليكم. قال رحمه الله وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
قال رحمه الله وفي عرصة القيامة، عرصة مثل تمرة على وزن تمرة، والمراد بالعرصة في لغة العرب المكان الواسع، والمراد أنه في موقف القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف هو الموقف الوحيد الذي ما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، إنما دليله إيش؟ السنة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، حتى إن الحافظ رحمه الله في الفتح اجتهد فجمع من أحاديث الحوض من رواية 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 من الصحابة، فدل هذا على أن أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متواترة. وأنا أقول هذا الموقف الذي ما جاء في القرآن، إذا قلنا إن القنطرة جزء من الصراط، وقلنا إن الصراط جاء ذكره في القرآن، سيأتي معنا إن شاء الله بحث هل الصراط ورد ذكره في القرآن أو لم يرد، وإذا قلنا إن الصراط ورد ذكره في القرآن وهو الصحيح، نبحث بعد ذلك هل القنطرة جزء من الصراط أو هي جسر مستقل. إذا قلنا جسر مستقل فهذا موقف ثان إيش؟ لم يرد ذكره في القرآن. قال رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالحوض في اللغة مجمع الماء، والمقصود به في اصطلاح مباحث الآخرة هو مجمع الماء العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو من أوجه إكرام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أن نؤمن بأن هذا الحوض موجود الآن، وليس أنه يخلق يوم القيامة. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض، حيث قال: والله إني لأنظر إلى حوض الآن. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. ويبحث العلماء هنا مسألة، وهي الفرق بين الحوض والكوثر. بعض الناس ربما يشتبه عليه الأمر، والفرق بينهما واضح. أولا، الحوض في مواقف القيامة، وأما الكوثر فإنه في الجنة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. الأمر الثاني، أن الحوض حوض وأما الكوثر فنهر، وفرق في اللغة بين الحوض والكوثر. الأمر الثالث، أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، يعني الماء الذي في الحوض يسيل من الكوثر، كما دلت على هذا عدة أدلة، ويشهد لهذا حديث في صحيح مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن الحوض: يشخب فيه ميزابان من الجنة. يشخب يعني يصب ويسيل. وفي هذا الباب أدلة أخرى، والوقت لا يسعف لي البسط في ذلك. ويبحث العلماء أيضا، هل الحوض شيء يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لكل نبي حوضا؟ جاء في سنن الترمذي من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي حوض، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. ولكن هذا الحديث فيه اختلاف طويل بين العلماء، من المتقدمين، بل جمع من المتقدمين من نقاد الحديث ضعفوا لرسال فيه، ومن أهل العلم من أثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إن الحوض عام له ولغيره، يعني لكل نبي حوض، ويمكن أن نقول هذا أيضا فارق بين الحوض والكوثر، أن ثمة أحواض للأنبياء، أما الكوثر فلا نعلم إلا نهرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في هذا أيضا مسألة، وهي أن هذا الحوض تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يذاد عنه فئة. هذه الفئة ترجع إلى ما يأتي. أولا، المرتدون، عافاني الله وإياكم، الذين هم في الأصل من هذه الأمة لكنهم ارتدوا. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحين والسنن وغيرها بألفاظ مختلفة، شاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس إذا أقبلوا على الحوض حيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، ثم إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. دل هذا على أن المرتدين والعياذ بالله يذادون عن هذا الحوض. كذلك المحدثون، لأن في بعض الروايات هذا الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والإحداث هو الابتداء. أيضا من أهل المعاصي من يذاد عن الحوض، ويدل على هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأحمد وغيرهما برواية جمع من الصحابة كعب بن عجرة وابن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض. والحديث صحيح وجاء من روايات عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتك. فهذا يدلك على أن المرتدين يذادون وأن المبتدعة يذادون وأن من العصاة من يذاد أيضا. قال رحمه الله الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله 5 أوصاف لهذا الحوض يجب الإيمان بها. قال ماءه أشد بياضا من اللبن، وجاء في بعض الأحاديث أشد بياضا من الورق. الورق يعني الفضة، والعرب كانت تضرب لشدة البياض مثلا الفضة. قال وأحلى من العسل، هذا الوصف الثاني. قال طوله شهر وعرضه شهر كما في مسلم، وزواياه سواء، وزواياه سواء، الذي يظهر الله أعلم أنه مربع الشكل. قال وآنيته عدد نجوم السماء، كم عدد نجوم السماء، كم عدد نجوم السماء؟ قرأت لأحد علماء الفلك يقول عد حبات الرمال على شواطئ الأرض أسهل من عد نجوم السماء. هذا دليل على أن نجوم السماء شيء عظيم جدا. وهذا حديث قاله الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فنؤمن أن آنيته أو أباريقه أو كيزانه عدد نجوم السماء، شيء هائل سبحان الله. قال رحمه الله فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما ثبت في الصحيحين، وجاء في مسند أحمد ولم يسود وجهه أبدا. وبقي أيضا أنه ثبت في الحديث أن له وصفا سادسا، وهو أن رائحته أطيب من المسك. وجاء وصف سابع في مسلم أنه يشخب فيه ميزاباني من الجنة. فهذه من أوصاف هذا الحوض العظيم الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والله أعلم. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن موقف المرور على الصراط. الصراط ويصح في اللغة سين بالسين صراط، وجاء أيضا بالزين زراط، لكن الأشهر بالصاد، هو الطريق. الصراط في اللغة هو الطريق، والمقصود به في الاصطلاح ما بين المؤلف رحمه الله، الجسر الذي بين الجنة والنار، والصواب ما ذكره قبله، قال المنصوب على متن جهنم، إذن هو جسر منصوب على جهنم يعبر الناس عليه. وأما كلمة الذي بين الجنة والنار، فالذي دلت عليه الأدلة في الصحيحين وغيرهما أنه جسر منصوب على جهنم أو على متن جهنم أو بين ظهراني جهنم، أما أن يكون بين الجنة والنار فهذا ما لم أقف عليه في الأدلة. فالصواب ما قدمه وهو منصوب على متن جهنم. وقال رحمه الله: يمر الناس عليه. الذي يظهر الله أعلم أن الذين يمرون صنفان: المسلمون والمنافقون، يعني المظهرون والمبطنون للإسلام، وكذلك المظهرون للإسلام المبطنون للكفر. من نظر في السنة لا سيما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ولفظه في مسلم أتم يدرك ذلك، وأن الكفار الصرحاء لا يمرون على الصراط وإنما يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار. وذلك أن حديث أبي سعيد فيه أنهم يقولون: يا ربنا عطشنا فاسقنا، فيمكر الله عز وجل بهم مكرا، وهذا من عدله وعزته سبحانه وتعالى، فيشار إليهم إلى ناحية ويشار لهم إلى ناحية: ألا تريدون؟ فيتقحمون هذا المكان وهو إلى جهنم والعياذ بالله، كما يتقحم الفراش النار، نسأل الله العافية والسلام. فلا يبقى إلا المنتسبون إلى هذه الأمة من مسلميها ومنافقيها. الذي يظهر الله أعلم أن المنتسبين الإسلام هم الذين يمرون على هذا الصراط. وهذا الصراط جاء وصفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: أولا أنهم دحض مزلة، دحض مزلة يعني زلق لا تستقر عليه الأقدام، فهو ابتلاء وامتحان عظيم أن تؤمر أن تمر على هذا الجسر أو هذا الصراط وهذا الطريق ونار تلظى في الأسفل، ومع ذلك فهو زلق دحض مزلة. ولذلك الله الله بالثبات على الصراط الدنيوي حتى تثبت على الصراط الأخروي. هناك صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من ثبت على الصراط الدنيوي وهو توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فليبشر بأنه سوف يثبت على ذاك الصراط الأخروي. الصراط الدنيوي معنوي والصراط الأخروي حسي. أيضا من صفات هذا الصراط أنه عليه، يعني على حافتيه، على حافتيه كلاليب كما أخبر المؤلف رحمه الله وثبت هذا في الصحيحين، كلاليب وخطاطيف تجرح من تجرح وتأخذ من أمرت بأخذه. كلاليب جمع كلوب، وهو حديدة رقيفاء تشبه تلك التي يستعملها اللحام أو الجزار لتعليق اللحم، لكنها ولا شك شيء آخر عظيم الذي يكون يوم القيامة على حافتي الصراط. أيضا أمر ثالث أنه طريق دقيق وحاد، أيضا دقيق وحاد، وهذا ما جاء في صحيح مسلم من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. انظر إلى الابتلاء العظيم. وهذا المعنى قد جاء في عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة، وجاء من رواية عدد من الصحابة، من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث غيرهما. لذلك أخطأ من أخطأ من أهل العلم كالقرافي وغيره الذين قالوا الصراط طريق واسع، الأمر ليس كذلك. وما كان أبو سعيد وغيره من الصحابة، بل الحديث المرفوع يشير إلى هذا، بل يشير إلى أنه شيء دقيق وشيء حاد أيضا. إذن هذا من صفات هذا الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ثبت في الصحيحين أنه ترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط، كأن ذلك الله أعلم ليشهدان على المحق القائم بحقهما ويشهدان على المبطل المضيع لحقهما، ما هما؟ الأمانة والرحم. كذلك علينا أن نؤمن بأن هذا الموقف موقف عظيم بحيث يلزم جميع الناس السكوت، فلا يتكلم أحد كما ثبت في الصحيحين إلا الرسل فيقولون. الرسل أيضا كلامهم شيء واحد، ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم. كذلك ثبت أن الملائكة تقول ذلك، يقولون اللهم سلم سلم. قال رحمه الله: الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وأول من يمر عليه كما في الصحيحين نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. قال رحمه الله: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، وهذا أسرع ما يكون كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، وهذا سريع جدا لكن أقل من الأول، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، الإبل الجيدة السريعة، ومنهم من يعدو عدوا يعني يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، نسأل الله العافية والسلام. ولكل درجات مما عملوا كل بحسب عمله. كم حال معنا الآن؟ عندنا 8 أحوال، وهناك حال تاسعة دل عليها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: ومنهم من يسحب سحبا. شتان بين صاحب الإيمان العظيم الذي جوزي على ذلك بأن يسر الله له المرور على الصراط كلمح البصر، وهذا الذي قعد به عمله حتى إنه ما قوي حتى على الزحف وإنما يسحب سحبا، سبحان الله. ومن أحوال الناس أيضا، يعني عندنا في هذا الباب الناظر في النصوص يرى أن أحوال الناس في المرور على الصراط له جانبان: جانب يتعلق بالسرعة والبطء كما ذكر المؤلف، وجانب يتعلق بالنور والظلمة. فإن الناس قبل مرورهم على الصراط يكونون في ظلمة كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يكونون في ظلمة، لما سئل عليه الصلاة والسلام قال: يكونون في ظلمة دون الجسر. وثبت في حديث ابن مسعود عند الحاكم أنهم يعطون بعد ذلك أنوارهم بحسب أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك أكثر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون آخرهم من يعطى نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضاء قدم وإذا طفئ قام، يعني وقف. تخيل النور ماذا؟ عند إبهام القدم نور ماذا؟ ضعيف، سبحان الله. ومع ذلك يضيء تارة ويطفأ تارة، إذا أضاء تقدم وإذا أطفئ وقف. شتان بين هذا وبين من نوره مثل الجبل بين يديه. إذن كل بحسب عمله، بحسب سرعتك، بحسب قيامك بهذا الصراط المعنوي في الدنيا سيكون مرورك في الصراط الحسي. ووالله لنرين هذا أمام أعيننا، والله هذا ليس من الترف وليس من باب الثقافة الذي نقرأه، هذا والله شيء نقرأه الآن وسنراه رأي العين في ذلك الموقف العظيم. وكل عليه أن يستعد ويعمل لنفسه. قال ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم والعياذ بالله. الناس في مرورهم على الصراط ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أشار المؤلف رحمه الله إلى قسمين: من يخطف فيلقى، قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، هذا الثاني. إذن عندنا أولا من يوبق بعمله فيلقى في النار والعياذ بالله، وهؤلاء طائفتان: المنافقون والعصاة الذين لم يشاء الله العفو عنهم. كم يا جماعة؟
المنافقون
ثلاثة أو اثنان؟
اثنان.
المنافقون قلنا إنهم يمرون، وعندنا أيضا العصاة الذين لم يشاء الله العفو عنهم. الله عز وجل يغفر لمن يشاء من عباده، فمنهم من يعفو عنه ومنهم من يعذبه، نسأل الله العافية. الذين شاء الله تعذيبهم ولم يشاء العفو عنهم يدخلون النار من خلال سقوطهم من على الصراط، فتأخذهم هذه الكلاليب وترمي بهم في جهنم والعياذ بالله التي هي في الأسفل. هذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني الذين يمرون عليه سالمين، وهؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الناجون. هذا ناج وسالم، ناج من السقوط وسالم من الكلاليب والخطاطيف، وهؤلاء أعلى الدرجات، هؤلاء إلى الجنة ما بقي هناك عليهم خوف، من تجاوز الصراط انتهى، فاز بالسعادة. إذا خطأ تجاوز الصراط ما بقي إلا سعادة، يعني لا يمكن أو لا يقال إنه يعود إلى النار والعياذ بالله. أما الصنف الثالث فهو الناجي المخدوش، الناجي المخدوش، وهؤلاء الذين ينجون من السقوط ولكن تصيبهم هذه الكلاليب والخطاطيف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض روايات أحاديث الصراط، قال فمخدوج به. إيش يعني مخدوج به؟ فهي خداج، يعني في الصلاة قال فهي خداج، يعني
ناقصة،
ناقصة، مخدوج به، كأنه والله أعلم قد أصابته هذه الخطاطيف فأخذت شيئا من لحمه. الأمر أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام، ولكنه يسلم، ولكنه يسلم فينجو من السقوط. هذا الذي القسم الثالث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. ولذلك المقيم رحمه الله يقول: وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناجم مسلم. كم قسم؟ فهاو ومخدوش يعني مجروح وناجم مسلم، نسأل الله عز وجل من فضله. قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة. بقي أن الحاكم في المستدرك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا، وهو أن الناجين إذا مروا على الصراط يقولون كلمة، يقولون الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أرعناك، يخاطبون جهنم والعياذ بالله، الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أرعناك لقد أعطانا ما لم يعطي أحد، لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا، فرحون مستبشرون يحمدون الله على هذه النعمة التي لا توازيها نعمة. الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أرعناك لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا، وهنيئا لهم والله، نسأل الله أن نكون منهم. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا موقف القنطرة، والقنطرة أقل مواقف القيامة دليلا وكلاما، يعني تقلها دليلا في النصوص العمدة فيه على حديث واحد، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، وروية حديث أخرى لكن فيها ضعف وفيه بعض الآثار، وذلك هو أقل مواقف القيامة دليلا وأقلها أيضا كلاما عند أهل العلم. قال: وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة في اللغة هي الجسر، القنطرة هي إيش؟ الجسر. والصراط أيضا جسر، جسر منصوب كما علمت على جهنم. واختلف العلماء هل هذا الجسر الذي هو القنطرة جسر مستقل مختلف عن الصراط، أو هو طرفه مما يلي الجنة، أو هو إيش؟ طرفه مما يلي الجنة، يعني آخره مما يلي الجنة. والأقرب الله أعلم أنه مستقل، ويدل على هذا أمران. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد في حديث القنطرة في صحيح البخاري، قال: فإذا خلص المؤمنون من النار. في رواية في البخاري قال: إذا خلصوا من الجسر. فخلصوا يعني انتهوا. فالذي يبدو والله أعلم أن هؤلاء قد عبروا ثم يوقفون بعد ذلك. الأمر الآخر أن حديث أبي سعيد فيه أنهم أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وأما الصراط فإنه ليس بين الجنة والنار، وإنما هو على جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، ولا حديث لهذا متعددا في الصحيحين وغيرهم. فالذي يبدو والله أعلم أن القنطرة جسر مستقل. لماذا يوقفون على هذا الجسر؟ قال رحمه الله: فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كما في حديث أبي سعيد. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم. وبهذا نفهم أن الاختصاص والعلم عند الله عز وجل يكون في موضعين، في مواقف القيامة وعلى الجسر. أما الاقتصاص الأول فإنه اقتصاص قد يترتب عليه دخول النار، فإن في حديث المفلس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصاص الذي يكون، وأن المظلوم يأخذ إيش؟ من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت عليه ثم طرح في النار. إذن ذاك شيء يترتب عليه أو قد يترتب عليه إيش؟ دخول النار. أما هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلصوا من النار، الموضوع هنا إيش؟ انتهى. إذن هذا اقتصاص آخر، ما سمته؟ لا يترتب عليه دخول النار، وإنما فائدته ماذا؟ تهذيب النفوس، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة. قال في حديث أبي سعيد: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ولذلك من اللطيف أن البخاري رحمه الله لما روى هذا الحديث قال: حدثنا الصلت، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثم أكمل الإسناد هكذا يقول: حدثنا يزيد يعني بن زريع، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وجه هذا الحافظ رحمه الله بأن يزيد رحمه الله أراد أن يفسر إيش؟ الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل، واحتمل رحمه الله أن كل راوي من رواة الحديث كان يذكر هذه الآية، ولكن البخاري اقتصر على إضافة هذا الكلام إلى يزيد رحمه الله. المقصود أن المؤمنين يوقفون على هذا الصراط. والحافظ رحمه الله في الفتح ذكر اثنين لا يوقفون على هذا الصراط وإنما يستثنون، ذكر من أوبق بعمله يعني سقط في النار، وهذا واضح أو تحصيل حاصل، لأن هؤلاء أصلا
لا يردون الصراط،
ما عبروا أصلا، هؤلاء ما عبروا الصراط. الفئة الثانية قال الذين لا حساب عليهم 70,000 أو من لا حساب عليه سابقا، قال هؤلاء أيضا لا يمرون، والعلم عند الله عز وجل.